يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمع حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فجرت السنة في المتلاعنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء عويمر العجلان إلى عاصم ابن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ فعويمر العجلاني سأل عاصما، وسبب سؤاله لعاصم لأن عاصما كان كبير القوم، وكان صهره على ابنته أو على ابنة أخيه، ولهذا خصه بهذا السؤال، لأن القريب يتكتم على سر قريبه. ألا ترى أن الله عز وجل أمر في الصلح بين الزوجين أن يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فخص حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، لأن أهل الزوجين أحرصوا على حفظ السر والصلح بين الزوجين. ولهذا سأل عويمر العجلاني عاصمة ابن عدي رضي الله عنهما فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، يعرض ويكني بالفاحشة، وكان الصحابة رضي الله عنهم هذا خلقهم وديدنهم، أنهم إذا كان في موطن التعريض والتعريض والكناية فإنهم لا يصرحون بالألفاظ التي قد يستحيا ويحتشم منها، فعرض، قال: أخبرني أو علمني، أخبرني إذا وجد رجل رجلا مع أهله، أيقتله فتقتلونه قصاصا؟ الذي أشكل على عمر أن هذا الأمر مما يعني يتنافى مع الغيرة ومع الأنفة، فليس من السهل أن يجد رجل أهله في عمل فظيع وأمر قبيح، والأمر قد لا يتمالك أو قد تثور نخوته وتثور غيرته فتحمله على ماذا؟ على قتل الرجل. فمن هنا أشكل عليه، فإذا تكلم فيمكن أن يحكم عليه بحد القذف، لأن هذه القصة كانت قبل نزول آية اللعان، فإذا اتهم الرجل أهله فإنه إما أن يأتي بالبينة وإما حد في ظهره. ولهذا استشكل عويمر، فإذا وجد هذه الحالة الفظيعة فماذا يفعل؟ أيقتله؟ فإذا قتله فإنه يقتل قصاصا. وفي لفظ فيه زيادة، وهي قوله أم كيف يفعل، وأم إما أنها متصلة وإما أنها منقطعة. فإذا كانت متصلة فهو يسأل ماذا يفعل، أيقتله أم أنه يصبر على ضيم وعلى غيظ وعلى مضض. وإذا قلنا إن أم هنا بمعنى منقطعة، والأم إذا كانت منقطعة فهنا تفيد الإضراب بمعنى بل، يعني أضرب عن قتله وسأل أمرا آخر، أيصبر أم له حكم آخر؟ وكل هذا كما قلت سابقا هو التعريض. وسبب في هذا أن الأصل إذا قذف رجل أهله أو امرأة فإنه يطالب بالبينة، والبينة هي الشهود، 4 شهود. فإذا يعني لم يأتي بالبينة فإن الحكم الشرعي فيه هو الحد، كما وقع هذا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهو هلال ابن أمية، وقع له هذا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أنه إذا وجد رجلا مع أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. فقال رضي الله عنه أيجد رجلا مع أهله يطلب البينة؟ إيه نعم. قال فوالله إن الله سيبرئ ظهري. وكان هذا قبل نزول آية اللعان. إيه نعم. قال رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ في رواية أخرى أكمل وأكثر في المعنى، وهي أنه قال عويمر إن سكت، أو قال إن تكلم جلدتموه، يعني أن حكمه حكم القاذف، وحكم القاذف 80 جلدة كما هو مقرر وكما ذكر في القرآن ومقرر في الفقه الإسلامي. قال إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، أي قتلتموه قصاصا، وإن سكت فإنه يسكت على غيظ. فهذا هو وجه الإشكال الذي اعتراه عويمر العجلاني رضي الله عنه. فأمر عاصما أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. وظاهر من سياق القصة أنه سؤال افتراضي لم يقع، ويؤكد هذا ما ثبت في بعض الروايات والتي سيأتي ذكرها. هذا السؤال اختلج ذهن عويمر ولم يقع، فتصور هذه المسألة ولم تقع، فأمر عاصما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه المسألة. فجاء عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هذه المسألة، فقال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أي كره هذا السؤال. وسبب كراهيته عليه الصلاة والسلام أنه لم يقع ولم ينزل فيه قرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسائل الفرضية التي لم تقع. وهنا وجه المناسبة من الترجمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل التي لم تقع، كرهها وعابها. لماذا عابها؟ لأنها قبيحة. فجمع أمرين: كرهه وعيبه للمسألة. أما وجه كرهه فقد علمت من حيث إن هذه المسألة لم تقع، وعويمر تصورها وافترضها، وعابها لأنها تتعلق بستر المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يهتك ستر المسلم وأن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا. فطرح مثل هذه الأسئلة قد يكون من باب هتك ستر المسلم وإشاع الفاحشة في الذين آمنوا، وقد تستغل من خصوم الإسلام وأعدائه فيتهمون المسلمين في أعراضهم. ولهذا كان بعض المشايخ يتورع في الإجابة على المسائل التي تتعلق بالأعراض. نعم. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة، فقال عاصم لعويمر بعدما رجع إليه، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره مسألتك هذه، فكره هذه المسألة. وفيه زيادة وهي قوله: وكبر بضم الباء، أي عظمة، أي عظمت عليه هذه المسألة، ولهذا كرهها النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسائل وكره مسألته، لكن عويمر أصر على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، أصر. وفي لفظ: وإن هيت فلا أنتهي، هذا إصرار منه على طرح السؤال حتى لو نهي عنه، فأصر على أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وستعلمون بعد حين كيف بلي وابتلي بهذا السؤال وهذا الإصرار. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، أي لما رجع عاصم فإذا به قد ابتلي بهذا السؤال، فوجد رجلا مع امرأته، ولهذا لما وجد ما وجد رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قد ابتليت به. وقال في لفظ آخر: ما ابتليت بهذا الأمر إلا بقولي. ومعنى قوله إلا بقولي أي إلا بسؤالي، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فابتلي به. والظاهر من القصة أن آية اللعان نزلت بسبب عويمر العجلاني، لكن أكثر المفسرين قالوا نزلت بسبب هلال ابن أمية، وهو الصحيح، لأن ابن عباس لما روى قصة هلال ابن أمية وقد قذف امرأته بشريك ابن سمحاء سحماء قذف امرأته بشريك ابن سحماء نعم فقال وكان أول لعان في الإسلام أي لما لاعن هلال ابن أمية زوجه قال كان أول لعان فهذه هذا السياق يدل على أن آية اللعان نزلت بسبب هلال ابن أمية لكن ظاهر السياق أيضا يفيد على أن سبب النزول نزول آية اللعان بقصة عويمر ويجمع بينهما أن عويمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله وكره النبي صلى الله عليه وسلم مسألته فلما رجع جاء بعده هلال بن أمية وقد وقعت له الواقعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل فيه قرآن نزلت آية اللعان فلما رجع عاصم إلى أهله فوجد ما وجد ووجد أن قد ابتلي بالمسألة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع كانت قد نزلت آية اللعان على من؟ على هلال بن أمية فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أنزل فيك القرآن أي في شأنك كما أنزل في شأن هلال بن أمية فالآية نزلت في هلال بن أمية ولما رجع عويمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ابتلي ما ابتلي به فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أنزل القرآن وبهذا الجمع تتآلف الروايات ولا تختلف تتفق الروايات ولا تختلف فقال أنزل الله فيكم قرآنا فدعا بهما فتقدما أي أتى عويمر بأهله أو زوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقدما فتلاعنا اختصر القصة وإلا فإنه أتى عويمر مع أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وبهذا استدل العلماء على أن اللعان لا بد أن يكون في المسجد بحضور جماعة المسلمين وهذا نوع من أنواع التعزير والتغليظ في العقوبة والسر في إقامة اللعان في المسجد لأنه جرت عادة الناس أن تهب المسجد وأن تعظمه فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه وسياسته في أحكامه وقضائه أنه أجر أنه أجر الأحكام والقضاء في المسجد حتى يشعر الخصمان بعظم المسجد فيصدقا ولا يكتما نعم وأيضا استدل به العلماء على أن اللعان لا بد أن يكون بحضرة جماعة المسلمين أن يكون في ماذا في العلن وقوله فتلاعنا تلاعنا فسرتها رواية أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليه الخصمان وهما عويمر وأهله وعظهما فبدأ بعويمر والسنة في هذا أن يبدأ بالرجل لأن الرجل هو الذي يلاعن أولا ولهذا قال الراوي فبدأ بالرجل لماذا؟ لأن الرجل هو المتهم بينما الزوجة فهي المتهمة فهو المتهم ولهذا لابد أن يدفع عن نفسه حد القذف فيبدأ بالملاعنة فتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الآية يعني آية اللعان قال وذكره ووعظه وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، حتى يصدق في قوله قال إن عذاب الدنيا أهون عند الله من عذاب الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة فذكرها ووعظها وتلا عليها آية اللعان وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فلاعن عويمر أهله كما جاء في القرآن، وهو أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي 4 شهادات بالله إن كانت من الصادق، الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والسنة في اللعان أن يلاعن الرجل إذا قذف امرأته وأصرت على الإنكار ولم تقر بذلك، لأنه لو أقرت بذلك فإن حكم الله فيها هو حد الرجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واغذوا يا أنيس في قصة العسيف، قال واغذوا يا أنيس إلى مرأة فلان فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت المرأة فلا يكون ثمة لعان، فإن لم تعترف وأصرت على رأيها ولم تنكل فهنا يكون ماذا؟ حكم اللعان. فجعل الشرع اللعان مخصصا لحكم القذف، وهذا من محاسن الشريعة، لأن الصحابة كان يضيق صدورهم بماذا؟ بحكم القذف إذا وجد مع أهله رجلا، فإذا طلب البينة فليست له بينة، ولعل الرجل يجتهد في تكتم وحفظ سره فيتعذر عليه المطالبة بالشهود، وإذا رفع أمره إلى القاضي فيطالبه إما بالشهود وإما حد في ظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية إما أن تأتي بالبينة وإما حد في ظهرك. فمن محاسن الشريعة الإسلامية أن شرع اللعان وجعله خاصا بالرجل إذا قذف امرأته. أما المرأة إذا اتهمت زوجها في هذا الأمر فإنها ترفع أمرها إلى القاضي وتطالب أحد الحالات، إما أن تطالب بالخلع وإما بالفسخ وإما بالطلاق، فاللعان يخص الرجل دون المرأة. إذن فقال فتلاعنا، تلاعنا أي لعن بعضهم بعضا. ثم قال عويمر رضي الله عنه كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، أي إن أبقيتها في عصمتي، معنى ذلك أنني اتهمتها وأنني كذبت عليها، هذا ليؤكد صدقه على ما رأى بعينه. وفي لفظ قد ظلمتها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، أي فارقها في لفظ أنه طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا تأكيدا للفرقة، وإلا فإن الفرقة قد حصلت بمجرد اللعان، وهذا معنى قوله ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، لأن الفرقة قد تمت بمجرد اللعان. ولهذا قال فجرت السنة في المتلاعنين، يعني جرت السنة في أن المتلاعنين يفترقان ولا يجتمعان أبدا. وقوله فجرت السنة هذا مدرج، ويحتمل أنه من كلام سهل، ويحتمل أنه من قول الزهري، وعلى الاحتمالين فإن أهل العلم قد أخذوا بهذا وقالوا السنة في اللعان أن يفترق المتلاعنان ولا يجتمعان أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها، أي راقبوها وتربصوا بها وتحروا أمرها وشأنها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة، إن جاء به أحمر في لفظ أحيمر وهو تصغير أحمر، أحمر بمعنى أبيض، وأطلقت حمر على البياض لأن الحمر لا تظهر إلا إذا كان الجسد أبيض، فالمقصود به البياض أي أبيض تغشاه الحمرة. قصيرا مثل وحارة، والوحارة هي الوزغة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم في قصره مثل الوزغة المعروفة، أنا أقولها زرزومية، ما عادت ما في الشرق، إيش تقولوا لها؟ إيش تقولوا لها أنتم في الشرق؟ ها؟ نفس الشيء. هاي نعم. قال فلا أراه إلا قد كذب عليها، إلا قد كذب، يعني قال تربسوا بها حتى تضع الحمل. وهذه الرواية فيها إشارة إلى أن المرأة كانت حاملا، لأنه لو لم تكن كذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فلما قال تربسوا في إشارة إلى أن المرأة كانت حاملا. فإذا جاءت بها جاءت بالولد، هذه صفاته، أحمر وقصير مثل أو مثل الوحرة، فهو قد كذب عليها، يعني فهو ابنه، لأن هذه الصفات كانت صفات عويمر، فهو ابنه. نعم. فإن جاءت به أسحم، والأسحم وشديد السواد، شديد السواد، ولهذا يقال غراب أسحم أي شديد السواد. أعين، والأعين هو كبير العينين، ولهذا جاء في رواية أخرى قال أدعج العينين، والأدعج هو كبير العينين. ذا اليتين، يعني اليتيه كبيرتان، وهذا ما جاء في رواية أخرى قال عظيم اليتين، وزاد في لفظ آخر قال خذلج الساقين، يعني كبيرة الساقين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات، فإن جاءت به فهذه مواصفات ليست هي صفات ليست هي صفات عويمر رضي الله عنه. فإذا جاءت بالولد هذه صفاته فإنه صادق في قوله. نعم. فقال الراوي فجاءت به على الأمر المكروه، على الأمر المكروه فسرته رواية أخرى وهي قوله فجاءت به على النعت الذي نعته به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن الراوي هذه اللفظة لما قال على أمر المكروه، فكان أمرا مكروها بالنسبة للعويمر لأنه قد صدق وأنه قد لطخ فراشه، وكان أمرا مكروها على المرأة لأنها قد فضحت وكشف سترها، والله المستعان. فجاء على ما نعت به النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين هذا صدق عويمر رضي الله عنه وكذب امرأته. نعم. ووجه المناسبة من الترجمة في قوله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فكان عليه الصلاة والسلام يكره مثل هذه المسائل وأنه يعيبها وأنها تعظم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث فوائد، منها كراهية المسائل الفرضية والأغلوطات على ما ترجم له، والمسائل التي يطرحها السائل لا تعد أحد هذه الأقسام، إما أن يسأل سؤال المعاند المتعنت الذي يريد أن يعجز المسؤول فهذا مذموم ومكروه، وإما أن يسأل على المسائل التي لا طائل من ورائها وهي أشبه بالفرضيات والأغلوطات فهذا أمر، هذا أيضا من المكروه والمذموم. وإما أن يسأل عن المسائل وإن كان يحتمل وقوعها لكنه مما يحتاج إليها ومما أنها يعني تكتنف حياة المسلم، فهذا مما يستحب السؤال عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل ويجيب عنها ويجيب عن كثير من الأحكام، وكان العلماء يذكرون بعض الفروع استنباطا من القواعد الكلية رجاء وقوعها وتقع، يعني هذا احتمال راجح في وقوعها وأنها تقع. وفيه أيضا كراهية توقع الأشياء، كراهية توقع الأشياء وافتراضها واحتمال وقوعها، لأن المرء إذا تكلم بشيء لا يقع ويرجو وقوعه أو يحتمل وقوعه فقد يبتلى بوقوعه، فقد يبتلى بوقوعه. ولهذا قال الشاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، احذر لسانك أن تقول فتبتلى، فإن البلاء موكل بالمنطق، فإذا قلت كلاما فستبتلى عليه، فاحذر أن يخرج من فيك إلا الصدق، أن يخرج أن لا يخرج من فيك إلا الصدق، فاحذر أن تتكلم بالكلام الباطل، أو احذر أن تتكلم بالكلام ترجو وقوعه فقد يقع ابتلاء لك. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الفعل، والفعل هو الكلم الطيب والكلم الحسن، وكان يكره الطيرة، والطيرة هو التشاؤم والكلم القبيح. نعم. وفيه جواز النيابة في السؤال، فيجوز للإنسان أن يأمر أحدا ليسأل له، كما فعل عويمر رضي الله عنه، أمر عاصما أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب التعليم، سيما إذا كان السائل قد يستحي من سؤاله، كما وقع لعلي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم لمقام فاطمة، فأمرت المقداد ليسأل له. ولكن ينبغي على السائل أن يختار ويتحرى من يسأل له، ولهذا طلب عويمر من عاصم ليسأل له. وكما قلت سابقا إنما خص عاصما رضي الله عنهما لأنه كان سيد قومه وكبيرهم، ولأنه كان صهره من ابنته أو ابنة أخيه. ولهذا إذا طلبت أحد ليسأل لك لابد أن تختاره، أن يكون حسن السؤال، وأن يكون حسن الفهم، أن يكون حسن الضبط، حتى إذا نقل لك الجواب ينقله بأمانة كما سمعه. وإلا إذا بعثت رجلا سيء الفهم فيخشى أن يفهم الجواب فهما معكوسا، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فلا بد أن تختار وأن تتحرى. وقد قال الحكماء: ابعث الحكيم أو أرسل الحكيم ولا توصه، أي أرسل رجل فاهم الحكيم ولا توصه. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الغيرة والأنف على الأزواج، وبغض كراهية العار والشنار، ويظهر هذا في قول عويمر: فيقتلونه. وما قاله عويمر قاله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: أيجد رجل مع امرأة ذهب البينة؟ قال: والله لضربته بسيفي غير مصفح، لضربته بسيفي غير مصفح. وغير مصفح يعني لضربته بحدة السيف قصد إهلاكه وقتله، لأن السيف له جانب حاد وله جنبه مصفح، يعني جنبه ليس بحال، فإذا ضربوا ضرب تأديب والزجر يضربون بصفحه، وإذا ضربوا ضرب قتل وإهلاك يضربون بحده. فأكد هذا أنه يضربه بقصد القتل وقطع رقبته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا الأغير من سعد، والله أغير مني. فأقره. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عويمرا على قوله ولم ينكر عليه. ولهذا استدل بعض العلماء على أن الرجل إذا وجد رجلا مع أهله فقتله فدمه هدر، فدمه هدر. وبهذا قال أحمد وإسحاق، قال إذا جاء بالشهيدين، إذا جاء بشهيدين فدمه هدر ولا يجب عليه القصاص. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فإنه كان يؤدبهم ويعلمهم في طرح الأسئلة، فإذا سئل عليه الصلاة والسلام سؤالا يكرهه ظهر عليه وعابه، حتى يتعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن السؤال، لأن حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد يسأله، فقال أحمد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال واسأل. وفيه أيضا مشروعية اللعان في فقه الإسلام بين الرجل والمرأة إذا قذفها ولم يكن له شاهد، وليس لم يكن له شاهد وأصرت على إنكارها، أما إن أقرت فلا يشرع اللعان إنما يشرع الحد. وفيه أيضا أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو من ينوب عنه، ولهذا جاء عويمر بأهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم وهو القاضي، ولهذا لا يشرع اللعان دون حضور القاضي أو الحاكم أو من ينوب عنه. فلو اتفق الزوجان على أن يتلاعنا عند شخص ما فإنه لا يصح هذا اللعان. وأيضا إن هذا الأمر يفوت الحكمة من مشروعية اللعان، وهو ماذا؟ هو التغليظ، من حيث السنة في حضور جماعة المسلمين كما أمر عز وجل عند إقامة الحد حد الفاحشة، قال وليشهد عذابه طائفة من المؤمنين. نعم. وفيه أيضا أن اللعان يكون بحضرة الزوجين، يكون بحضرة الزوجين، يعني يحضر الزوج وزوجته، لا أن يحضر الزوج وتغيب زوجته. وفيه أيضا أن السنة في اللعان يكون على ما ذكره القرآن، يشهد 4 شهادات بالله إنه صادق، والخامسة يقول لعنة الله علي كنت كاذبا، نعم، أو لعنة الله علي كانت كاذبة، ثم هي أيضا تشهد 4 شهادات بالله إنها صادقة، والخامسة اللعنة الله علي إن كان كاذبا. وفيه أيضا أن السنة في اللعان أن يفترق المتلاعنان ولا يجتمعان أبدا، فاللعان يثبت الفرقة الأبدية، حتى ولو ندم وأراد أن يراجعها، أراد أن يراجعها فإنه لا يجوز له مراجعتها. وفيه أيضا جواز التعريض دون التصريح، وأنه يحكم أيضا بالتعريض، فإذا عرض الرجل بزوجه أو إذا عرض رجل بمرأة في عرضها فإنه يجلد حد القذف، هذا للرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية. أما إذا عرض الرجل بزوجه فإنه يشرع في حقه اللعان، لأن عويمرا عرض ولم يصرح، عرض قال رجل يرى رجلا مع أهله، هذا تعريض، وحكم عليه بحكم اللعان. فدل هذا على أن التعريض يبنى عليه الحكم. ولهذا لو قال رجل لأخيه ما أمي بزانية فإنه يجلد حد القذف، أو يقول ما ابنتي بكذا، فهذا تعريض، يعني إذا لم تكن أمه كذلك أو ابنته كذلك، يعني أن الرجل المقصود بهذا التعريض أمه كذلك وابنته كذلك، فهذا التعريض. وقد قيل ورب تعريض أنكى من التصريح، ورب تعريض أنكى من التصريح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد حد القذف في ماذا؟ في التعريض. وفيه أيضا أن السنة في اللعان الابتداء بالزوج، لأنه هو المتهم، اتهم وقذف أهله. وفيه أيضا أن الملاعنة، يعني المرأة إذا لم تعترف لم تحد، لا تحد، إذا لم تعترف لا تحد. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هلال ابن أمية لما قال انظر فإن جاءت به كذا وكذا، فجاءت به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفيه أيضا أن الأحكام إنما تبنى على الظواهر، والله عز وجل يتولى السرائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اللعان بالظاهر وقال انظروا فإن جاءت به كذا وكذا وكذا فقد كذب عليها، وإن جاءت به كذا وكذا وكذا فقد صدق عليها. فهذا حكم بالظاهر، فالأصل أن تبنى الأحكام على الظواهر، والله عز وجل يتولى السرائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، فلعل أن يكون أحدكم ألحن بحجتي من بعض فأحكم بما بدا لي. نعم، وفيه أيضا ذكر أوصاف الرجل التي فيه للحاجة أو للمصلحة أو للتعرف، لا يعد غيبة ولا قدحا ولا عيبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف، وصفه بأنه أحمر، وأنه قصير القامة، وأنه يشبه الوزغة. فهذه أوصاف في بعضها الذم، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للحاجة، والحاجة هي دفع التهمة وحتى يعرف الصادق من الكاذب، أكان هو صادقا أم وهي كاذبة، أم كذب عليها وهي صادقة. فالحاصل إذا ذكر وصف في شخص للتعريف به أو للمصلحة الراجحة فلا حرج في ذلك، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة. وفيه أيضا جواز الحكم بالقرائن، بقرائن الأحوال. والقرائن هي الصفات التي تظهر وتبدو للمجتهد أو للقاضي فيحكم بها. والحكم بالقرائن أصل في القضاء الإسلامي، وقد حكم بها زوج يعني عزيز، حكم بها العزيز، نعم، أو الشاهد، عفوا، حكم بها الشاهد، شاهد في قصة يوسف، قال إن قض قميصه من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن قد قميصه من دبر فصدقت وهو من الكاذبين. فهذه قرينة، قال فلما رأى قميصه قد من قبل قال إنه من دبر، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أي نعم، ولذا قال الفقهاء قولوا رؤي رجل يتشحط في دمه وأمامه رجل قابل السكين ملطق بالدم، فإن نقضي بماذا؟ أن هذا الحامل للسكين هو المتهم بقتل هذا الرجل. وقالوا أيضا لو رأيت رجلا حاصر الرأس يعدو ورأى رجل بيده عمامة أو قلنسوة فإنها تهمة، قرينة يعني على أن هذا يعني الماسك العمامة قد سرق القلنسوة، قد سرق قلنسوة الجاري. فهذه قرائن يحكم بها في القضاء. وفيه أيضا أن السنة إذا أطلقت فإنه يراد بها المنهج والحكم والقضاء والاتباع، لقول سهل أو زهير قال: فكانت السنة في المتالعينين، وهذا خلاف ما جرى عليه اصطلاح الأصوليين، فإن الأصوليين اصطلحوا على أن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهي ترادف المندوب وترادف المستحب. هذا اصطلاح حادث، وإلا فإن السنة هي المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فحث على اتباع سنته، وسنته أي منهجه وأحكامه وقضاؤه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لابد على طالب العلم، وهذا أمر مهم جدا، أن يميز بين الاصطلاحات الحادثة واصطلاحات العلمية التي اصطلح عليها أهل الفن حسب كل فن، بين ألفاظ الشارع واصطلاحاته، لأن عدم التمييز بينهما قد يقع سوء فهم في النصوص الشرعية. ألا ترى أن لفظ الكراهة في لسان الشرع يطلق يراد به الحرام، كما قال عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولما ذكر جملة من المحرمات قال: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، أي محرمة. فالمكروه في لسان الشارع هو الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: وكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فاصطلح، لكن اصطلح الأصوليون على الكراهة، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أي من فعل المكروه فلا يعاقب لكن يلام أو يفوته الثواب. فهذا اصطلاح حادث، وعدم التمييز بين اصطلاحين وقع خلل في الفقه الإسلامي. فإن المنصوص عن أئمة المتقدمين كمالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم أنهم حرموا الغناء وقالوا مكروه، حتى سئل الشافعي عنه فقال: أراه مكروها. فجاء المتأخرون ونزلوا هذا اللفظ أو عبارة الشافعي على الاصطلاح الحادث، وهو أن المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فقالوا: الغناء مكروه وليس بحرام. وهذا من عدم اعتبار الاصطلاحات العلمية الشرعية ومع اصطلاحات أهل العلم في حسب كل فن. نعم، فالشاهد فيه أن السنة إذا أطلقت في لسان الشرع فإنه يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن من اقتطع حقا من حقوق الناس كذبا وزورا فإن الله يفضحه ولو في جوف بيته. فإن المرأة لطخت فراش زوجها وكتمت عليه، بل اتهمته بالكذب، قال إنه كاذب، فما لبثت أن فضحها الله عز وجل وهتك سترها. وهذه سنة الله الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.